بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الجنائز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حمل رجال الجنازة دون النساء. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع بسعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صائق.
قال: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. فيه بيان أن الذي يقوم بحمل الجنازة هم الرجال، أولا لقوتهم، وثانيا لعدم الفتنة، وثالثا للاختلاط، ورابعا لأن النساء لا يتبعن الجنائز، كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز.
قال رحمه الله: باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
وليس معنى الإسراع بالجنازة هو الركض بها والجري، وإنما المراد إسراع الخطى، وليس المشي البطيء والتلكك، وإنما هو إسراع الخطى، إسراع الخطى، وليس معنى الإسراع كما قلنا هو الجري والركض، فإن ذلك يشق على الناس، ولكن إسراع أن يسرع الإنسان الخطى بحيث يخرج عن حد الإيه البطء. علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. السنة حملوها على الأعناق، هذه السنة حملوها على الأعناق، لكن لو طالت المسافة بحيث يكون هناك المقابر في بلد أخرى ويشق ذلك على الناس، فلا بأس بوضعها على يعني يسير بها شيئا قليلا ثم يضعونها على السيارة ويركبون إذا كانت المسافة طويلة. يعني في بعض المقابر مثلا 2 كيلو عن البلد أو 3 كيلو عن البلد، أو مثلا يدفن في بلد أخرى ينقل، فلا بأس بوضعها على السيارة، أما الأصل فحملوها على الأعناق، هذا هو الأصل، أن تحمل على الأعناق. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. قال: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. قال: حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
نعم، يعني يستحب جعل الصفوف على الجنازة حال الصلاة، ولو كان الإنسان يصلي في خلاء، وهذا الخلاء واسع، يعني مثلا لو كان الصف يأخذ فيه 100 رجل ونحن عندنا 100 رجل، فلنجعل 100 رجل على 3 صفوف أو 4 صفوف، فتكثير الصفوف على الجنازة هذا هو الأفضل. أما في مساجدنا مثل هذا المسجد والناس يعني موجودون بكثرة، فلتجعل الصفوف كما هي وتتم الصفوف، ثم نتم الأول فالأول، لأن الصفوف موجودة ومتكاملة، 3 صفوف أو 4 صفوف أو 5 صفوف. أما لو كنا في الخلاء، والخلاء يعني يمكن للعدد الموجود أن يكفيه صف واحد، فحينئذ نجعل صفوف المصلين 3 صفوف أو 4 صفوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على النجاشي. يعني يكفيه صف، لو يكفيه صف نجعلهم 3، نعم، أو 2.
قال رحمه الله: باب صفوف على الجنازة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر 4. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر 4. قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن معه صفوف. قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. قال: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصرفنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه.
أين موضع الاستشهاد؟ نعم، وقول ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه. قال: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. طيب، ما الذي يدل على أن ابن عباس كان من الصبيان؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس صغير، لا قد ناهز الاحتلام، لأنه في الحج حجة الوداع لما قدم والنبي صلى الله عليه وسلم في ميناء قال: وأنا غلام قد نهزت الاحتلام. فدل هذا على أن الصبيان يقفون أيضا صفوفا مع الرجال في الجنائز. نعم. طيب، وما الذي يريد البخاري من قوله: باب صفوف الصبيان مع الرجال؟ هل هو مشروعية يعني صلاة الصبيان على الجنازة أو ماذا؟ ماذا يريد البخاري من هذا التبويب أيضا صفوف الصبيان مع الرجال؟ ماذا يريد أن يصل من قوله صفوف الصبيان مع الرجال؟ صحيحة على إيه؟ في الجنائز ما في إشكال، لأنه صلاة الصبيان صحيحة في الفرائض الصلاة الخمس. فهل يا ترى نرى أن البخاري يريد أن يقول هذا، يعني أن الصبيان تصح صلاتهم على الجنائز؟ إذا صحت صلاتهم في الفرائض والجمع صحت صلاتهم في الجنائز، ما بأولى. ما أظن هذا يكون صنيع البخاري. نعم الايه اي ها نعم يعني ان الصبيان لا تجعل لهم الصفوف الخاصه، بل يكون الصبيان مع الرجال في الصفوف، وانه تنعقد بهم الايه تنعقد بهم الصفوف. تكلم ابن حجر، ابن حجر قال شيء في هذا؟ ما تكلم صفوف الصبيان؟ نعم فاهمين. نعم، فالذي يظهر في ذلك هو أن الصبيان لا يجعل لهم الصفوف الخاصة كشأن الصلاة، بل يدخلون مع الرجال في الصفوف، وأنه ينعقد الصف بوجود الصبي فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب سنة الصلاة على الجنازة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار، يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، وفيه صفوف وإمام. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما.
يعني يريد البخاري أن يصل من هذا التبويب وهذه الآثار المعلقة إلى أن صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات يلزم لها الطهارة. قال: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا. وقول الحسن: وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، شأنها شأن الايه الصلوات والظهر والعصر والمغرب، فيلزم لها الطهارة. كذلك في أوقات النهي، قال: ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. هذه أوقات النهي فيها مضيق، وعليه فلا تصلى الجنازة، يصلى على الجنازة وقت طلوع الشمس ولا وقت غروب الشمس ولا وقت كون الشمس في كبد السماء، كما جاء في حديث عقبة ابن عامر: ثلاث ساعات نهينا أن نقبر فيهن إيه موتان. ولأن الوقت قليل ما يشق على الناس، يعني 7 دقائق أو 10 دقائق ينتظر الناس حل هذا الوقت ثم يصلون. أما أوقات نهي الموسعة كمثلا من العصر إلى غروب الشمس، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، تصلى الجنائز فيها وتكون من ذوات السبب، لأن البقاء حتى يخرج وقت النهي هذا يشق على الناس، بخلاف الأوقات الثلاثة الأخرى المضيقة، فهذه يستطيع الإنسان أن ينتظر 7 دقائق أو 10 دقائق ثم بعد ذلك يصلي. طيب أيضا قال وإذا انتهى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة, يدخل معهم بتكبيرة, يعني إذا فاته تكبيرتين ما يكبر تكبيرتين وإنما يكبر التكبيرة فيدخل معهم بتكبيرة كما يدخل في الصلاة العادية. طيب إذا دخل في التكبيرة الثالثة هل يسلم معهم ولا يأتي بباقي التكبيرات؟ الجواب أنه إذا دخل معهم وبقي تكبيرتان فإن كانت الجنازة موضوعة فإنه يكبر التكبيرة الثالثة والرابعة ويقول الدعاء الكامل. أما إذا حملت الجنازة فإنه يوالي بين التكبيرات ويأتي بأصل الذكر, يعني يقول اللهم الله أكبر, اللهم اغفر له وارحم, الله أكبر ويسلم. أما إذا كانت الجنازة موضوعة فإنه يكبر ويأتي بسائر التكبيرات. وسبق أن بينا أنه أيضا الراجح أن ما أدركه من التكبيرات هو أول صلاته, أول صلاة, يعني إذا أدرك الركعة التكبيرة الثالثة تكون هي الأولى بالنسبة له, تكون هي الأولى بالنسبة له. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا, ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال أكثر أبو هريرة فصدقت, يعني عائشة أبا هريرة رضي الله عنهم, وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة, فرطت ضيعت من أمر الله. قال رحمه الله: باب من انتظر حتى تدفن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط, ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قال: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها. قال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد.
ما الفرق بين هذا الباب, باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز, والباب السابق باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز؟ نعم. بالإيه؟ كيف يعني بين الناس؟ كيف يعني بين الناس؟ اللي هو الصفوف, الأول باب صفوف الصبيان والثاني هنا باب صلاة الصبيان. لو صلى. نعم. طيب يعني هل هناك فرق في التبوبين؟ باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز أو في الجنائز، هل يظهر فرق بين البابين؟ ايه؟ فين الأقل عدد؟ هو نفس الحديث، نفس الحديث. نعم. يعني الفضل طيب كان ممكن أن يجمع هذا في باب واحد، فكون صفوف الصبيان مع رجال على الجنائز هذا فيه انه صفة الصفوف وفيه اجر الصلاة. لا بس هذا الباب منفصل عما قبله، قال باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال ايه؟
قال هذا المقدمة الاولى بيان كيفية صفوف الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون معهم لا يتفقرون عنهم بقوله الحديث الذي سيقعوا فيه وأنا فيه. وزاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، فهو إن كان أول دل عليه ظلما لكن أراد تنصيص عليه، وآخر هذه الترجمة عن فضل وآخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله من تبع جنازة الله عنه.
يعني هذا يعني أو الذي وقع في نفسي أن الأول فيما يتعلق بالصفوف كيفية الصفوف، والثاني فيما يتعلق بالصلاة صلاة الصبيان وأنهم يدخلون مع الرجال في الندب إلى هذه الصلاة. فالأولى في صفة الصفوف إذا صلوا، والثانية فيما يتعلق بأصل الصلاة والدعوة إليها والندب إليها. وإن كان هذا الحقيقة يعني يظهر لي أنه أيضا ليس مراد البخاري بعمق والله أعلم، لأن الباب الأول يتضمن الثاني، يعني يتضمن هذا، فيتضمن الصفوف الكافية ويتضمن الفضل في هذا الأمر. إلا إذا قيل يعني أن البخاري لما طال الفصل بأبواب الفضائل أراد أن يعيد هذا في الصبيان ليؤكد على أن الصبيان كالرجال في الفضل، أن الصبيان على الصبيان كالرجال في الفضل، ولا تظن أن هذا الفضل إنما خاص بالإيه بالرجال. هذا الذي يظهر والله أعلم، وإن كان يمكن أن يكون البخاري رحمه الله تعالى قصد إيه قصد آخر. أنت معك عثيمين ما ذكر شيء.
قال رحمه الله: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. قال: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي
قال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. الحديث الأول صلاة على النجاشي، والحديث الثاني أيضا وفيه التصريح بالصلاة في المصلى، والثالث أيضا في موضع الجنائز عند المسجد، فهذا واضح في صلاة الجنائز على بالمصلى، فأين الدليل على صلاة الجنائز في المسجد؟ الحديث هذه في المصلى، فأين الدليل عليها في المسجد؟ عادي طيب، هو يقول الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، يعني صلاة الجنازة لا تصلى بالمسجد؟ فين بقى ما يدل في الأحاديث هذه؟ لا غير واضح. نعم، نعم، هذا أقرب ما يكون، أن يكون هذا الصلاة على المسجد في المسجد هذه واردة، ولكن الحديث ليس على شرطه فلم يرده هنا واكتفى بكونه صحيحا، وهو يدل على هذا الايه، وهو يدل على الصلاة في المسجد، ويدل على الصلاة في المسجد، لأن الأحاديث التي ذكرها هنا هي أحاديث في بيان الصلاة في المصلى في موضع الجنائز، وهذا هو الأصل، والأفضل أن يصلى على الجنائز في خارج المسجد، خارج المسجد، لكن لو صلي عليه في المسجد فهذا جائز. ابن حجر تكلم في شيء.
قال ثم أورد المصنف حديث ابن عمر لرجل اليهوديين، وسيأتي الكلام عليه منصوصا في كتاب الحدود إن شاء الله. بحكم ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز في المدينة كان لاصقا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق انتهى. فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المستفاد للعيدين والاستسقاء، لأنه لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجل. وسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى، ودل حديث عمر المذكور على أنه كان الجنائز مكان يعد للصلاة عليه، فقد استفاد منه أن ما وقع في الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان الأمر عارض لبيان جواز الطهارة. قال واستدل به على مشروعية واستدل بها على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد، ويقوي حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعيد بن بيضاء إلا في المسجد أخرجه، وبه قال الجمهور وقال مالك لا يعجبني، وكره ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت، وأما من قال بطهارته منهم فلخشية
السبيل. نعم، يعني هو بيّن ابن حجر بيّن فضيلة بيّن جواز الصلاة في المسجد، ولكن لم يبين التبويب ما الذي يدل على عليه التبويب هنا، فهو هنا أشار الذي يظهر أنه أشار إلى حديث الصلاة في المسجد على سهيل ابن بيضاء، وهذا صنيع البخاري في مواضع كثيرة أنه قد يبوب بالحديث الصحيح ولكن الذي ليس على شرط، مثل ما قال مثلا باب الدين النصيحة، قال باب الدين النصيحة وحديثه تبويب بن أوس الداري عند مسلم ليس على شرط وبوب به، فيبوب بالحديث الصحيح إذا لم يكن على إيه؟ على شرطه، ولهذا قد يبوب التبويب ولا ترى الأحاديث متوافقة إيه معه، إشارة إلى الحديث الصحيح الثابت في هذا. نعم،
شفنا حديث رجم اليهوديين قال استدل على صلاة المسجد،
لا بعيد، يقول ابن بطال هذا بعيد،
ابن حجر نقل وجه توجيهين، اما ان يكون ملصق بالمسجد كل حق به
او
يكون ملصق بالمسجد المكان المعد للصلاة،
لا هذا بعيد، المهم انه خارج المسجد، سواء كان ملصقا لمصلى الجنائز او كان كذا فلا ياخذ حكم المسجد، والا لو اخذ حكم المسجد ما كان النبي يصلي على الجنائز خارجها، انما يصلي داخل المسجد، هو بعيد. نعم، حتى لو كان ايه الذي يظهر هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يصلي خارج المسجد وهو المسجد، لكن في المسجد الحرام، في المسجد الحرام نرى أن كل يعني الجنائز إنما يصلى عليها في هذا المسجد. هل لأن مكة كلها حرام وبالتالي لا فرق، يعني سواء صلى في المسجد أو صلى خارج المسجد أو كذا، فكل مكة يعني المسجد وما حوله من الحرام؟ لكن الذي يظهر أنه حتى ولو كان في المسجد الحرام، مسجد مكة أو في مسجد النبي، فإنه يجعل للجنائز المكان الخاص. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجود المسجد النبوي عنده إلا أنه كان يصلي خارج المسجد، بل هو المشهور وهو الأصل عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فيجعل للجنائز المكان الخاص. حكم ذلك حكم الأعياد، فلا يصلى العيد في المسجد ولا يصلى في المصلى. حكم الاستسقاء، ولعلها العلة ترجع في ذلك إلى كثرة المصلين، إلى كثرة المصلين والمشيعين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابوا الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
بواب البخاري. قال: باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور. فهل اتخاذ المسجد على القبور مكروه أو محرم؟ كراهة التحريم، يعني أن الكراهة هنا المراد بها التحريم وليست الايه كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فاللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، ما يكون على ايه؟ على شيء مكروه. نعم. طب هذا الأثر لما مات الحسن بن حسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، كيف تركت هذه المرأة تضرب القبة على القبر؟ هل معنى ذلك يعني أن صاحب القبر كان يدعى من دون الله وينظر له ويعني يذبح له، أو على الأقل ضربت قبة على قبره وتعبدت بذلك وتركها الناس؟ كيف يتركها الناس؟ وفي ذلك يعني دليل على أن أهل البلد من العلماء وكذا تركوها دليل على الجواز، وبالتالي يعني يكون الأمر مكروها فقط.
كون هذا بلغ
العلماء
وسألت عنه
واحتجوا
لذلك، قد يكون لم يبلغ علماء البلد من
أصحاب
الرقيق.
طيب،
هذا يعارض
المحكم من النصوص. ماشي. وأيضا يقال أن هذه المرأة لما ضربت القبة على قبره ما ضربتها غلوا في القبر، وإنما هذا من باب الحزن، ففعلت شيئا قد تفعله النساء ولعله لم يطلع عليه الناس، فهذا من باب الحزن، هذا من باب الحزن لا من باب الايه التعبد. اما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البناء وكذا فهو لكونه ذريعة للايه للشرك. ابن حجر تكلم عن الاثر.
قال ترجمة عن ثمانية أبواب بناء باب بناء مسجد على القبر. قال ابن شيب: الاتخاذ عام من البناء، فلذلك أفردوا بالترجمة ونفسوها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره، فكأنه يفصل بين إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا.
اتخاذ ايه؟
اتخاذ المسجد. قال قال ابن شيخ الاتخاذ عام من البناء
لذلك
افرضوا بالترجمة ولفظها يقتضي ان بعض الاتخاذ لا يكره كأنه يفصل بين ما اذا ترتبت على الاتخاذ مثل او ذلك يعني يريد ان قلش ان هذا الاتخاذ ليس بناء
لا لا هذا كله هو ما الذي يكره يقول وبعضه لا يكره ما البعض الذي لا يكره ما البعض الذي يكره هذا كلام بعيد وسبق معنا بيان كلام شيخ الإسلام أن اتخاذ المسجد على القبر يتضمن صورتين صورة البناء وصورة التعبد عند القبر بأي لون من ألوان التعبد يظن الإنسان فضله فإن هذا داخل في اتخاذ القبور مساجد لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض إيه مسجدا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه عنده مسجد يبقى دل هذا على أن التعبد عند القبر ولو لم تبني مسجدا هذا من اتخاذ مسجد واحد يجلس بجوار القبر يدعو الله عز وجل لكن الدعاء هنا أفضل فيدعو الله ما يدعو القبر هذا من اتخاذ مسجد واحد يقرأ ورده عند القبر يقول أفضل أجلس كده عند قبر الحسين وأقرأ كده القرآن واخد بالك هذا كل من اتخاذ مسجد فاتخاذ المسجد يتضمن الصورتين يتضمن البناء ويتضمن الاتخاذ وعليه بوب البخاري بالبابين بوب البخاري بالايه طيب لكن ذكر اثر
قال ونسبت هذا الاثر
ايوه
ان المقيم في القسطاس لا يخلو من الصلاه هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون القبر في جهه القبله فتزداد الصلاه وقال ابن المنير انما ضربت القيمه هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخييلا بالاصحاب المعروف من الانس ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على أطلال البرية ومخاطبة المنازل القرية فجاءت الموعظة على لسان الهاتفين بتصديق ما صنعوا وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن وإنما ذكره البخاري لموافقته بالأدلة الشرعية لا لأنه دليل براس
يعني كأنما يشير يعني الأثر ان هذا المنير ان هذا من باب الحزن وليس من باب التعبد خلافا لما قاله في اوله ان هذا من باب ان هذا من باب التخريم مسجدا لانه لا يخلو ان اذا ضربت القبة لا تخلو من الصلاة عنده فيكون هذا من باب الاتخاذ وهذا يدل على الكراهة وكل كلام ابن حجر الحقيقة وما نقله هنا عن بعض العلماء في هذا من أن الباء أن الكراهة على بابها هذا كلام مردود مردود بسائر النصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد بقول لعن الله واللعن لا يكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب والأحاديث يضم بعضها إلى بعض لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبورا به مساجد وأيضا قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله فهذا يتضمن البناء ويتضمن الاتخاذ ويتضمن الاتخاذ كل ذلك منهي عنه نعم طيب نكتفي بالقدر هذا